إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 73 بعد 300 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 27 وتنتهي بنهاية الآية 37 من سورة فاطر، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لم تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق من ربك، هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هذه هي الآيات وهي كما ترون تدور حول الكتاب. الكتاب الذي أنزله الله مقروءا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والكتاب المرئي وهو الكون كله بسمائه وأرضه. إن الكون وهو كتاب الله الذي نبصره، والقرآن وهو كتاب الله الذي نتلوه. إن الكتابين إنما هما دلالة على وحدانية الله وعلى عظمة الله وعلى أسمائه الحسنى وصفاته العليا. فالله سبحانه وتعالى يدل بهذا كله على صفاته وأسمائه لنعرفه سبحانه فنعبده كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وتبدأ الآيات بقوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالسؤال موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: ألم تر؟ وإنما وجه السؤال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه هو المخاطب الأول بالقرآن الكريم، والمقصود كل من يخاطب بهذا القرآن الكريم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء؟ هذا شيء يرى، هذا شيء محسوس، السماء تنزل الماء، هذا شيء يراه الكبار والصغار، يراه الرجال والنساء، يراه العقلاء والمجانين، ولا يستطيع أن ينكره أحد. أنزل من السماء ماء. إنزال الماء من السماء ليس هو المقصود في حد ذاته، وإنما المقصود أخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. وتأمل قوله تعالى أنزل وقوله تعالى أخرجنا، فهو أنزل من السماء ماء وهو أخرج به من كل الثمرات. لأن كثيرا من الناس حينما يرون الماء النازل من السماء ربما قال قائلهم إن ذلك تحت الضغط الجاذبية، فجاذبية الأرض هي التي تجعل الماء ينزل إلى الأرض من السماء بدلا من أن ينزل في مكان آخر. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول أخرجنا، فهذه الأرض أخرجت ثمارها، وهذه الثمار التي خرجت ضعيفة صغيرة تشق الأرض وتقاوم الجاذبية الأرضية حتى تعلو علوا عظيما. لا تقول إن الأشجار التي تقاوم الجاذبية هي أشجار ذات بذوع عظيمة صلبة تستطيع أن تقاوم الجاذبية وهي تخرج، فإن هناك أشجارا عالية جدا
شيطانها ضعيفة جدا، ومع ذلك هي تشق الأرض وهي تصعد وتتسلق، تتسلق عاليا جدا مع أنها ضعيفة، ضعيفة الكيان. بل إننا نرى بعض الأشجار والأشجار الضعيفة جدا تشق الحجارة الصماء وتخرج من الحجارة الصماء. والذين رأوا الجبال يرون أن من الجبال جبالا مكسوة بالمزروعات بشتى الألوان، شقت الصخر وخرجت هذه المزروعات وهذه النباتات. وهناك ما لا يقل عن 200,000 نوع من أنواع النبات. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. الثمرات التي خرجت من الأرض مختلفة في الألوان، كل ثمرة لها لون خاص. قد تكون الثمرات حمراء ولكن ليس هناك لون فيها يشبه اللون الآخر، فحمرة الطماطم غير حمرة الرمان، غير حمرة التفاح، تختلف الحمرة أيضا. بل إن النبات الواحد أو الثمرة الواحدة، ثمرة التفاح مثلا، مختلفة في الألوان، ألوانها مختلفة، أشكالها مختلفة. وكل هذا تخرجه هذه الأرض، تخرج هذه الأرض هذه النباتات وهذه الثمرات المختلفة في الألوان والمختلفة في الأشكال والمختلفة في الطعام والمختلفة في المذاقات. تخرجها هذه الأرض الميتة وتخرج الألوان زاهية نظيفة لا يعكرها شيء ولا يلوثها شيء، مع أنها خرجت من الطين وخرجت من الطمي، ولكنها تخرج نظيفة، نظيفة جدا. بل إنها أنظف 1000 مرة منها حينما تمسها يد الإنسان وهي في الأرض، كانت نظيفة ولا يصيبها القدر إلا حينما يمسك بها الإنسان، هي نظيفة. الزهور نظيفة في أحواضها وهي في أرضها، الزهور في شتى الألوان، سواء منها ما كان بلون البنفسج أو الأحمر أو الأصفر أو البرتقالي أو الألوان البينية، كل ذلك يخرج من هذه الأرض غير متسخ وغير قدر. لو جئنا بأعظم الرسامين في الأرض وبأعظم ما اكتشفوه من ألوان، سواء أكانت ألوان أصلية أو ألوان أضيف بعضها إلى بعض، بكل ذكاء وبكل علم أن يخرجوا لنا هذه الألوان بهذا الأسلوب الجميل الجذاب الذي خرجت به الثمرات والنباتات من أرضها، إنهم لا يستطيعون. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد، حتى الجبال مختلفة الألوان، ومن الجبال جدد طرق، في الجبال طرق علامات، من الجبال جدد جمع جدة، ومن الجبال جدد بيض، جبال بيضاء جيرية، وحمر، جبال حمراء، وغرابيب سود، غرابيب يعني سوداء بلون الغراب، بلون الغراب، وغرابيب سود سوداء بلون الغراب، نجد كل هذا في الجبال. الله سبحانه وتعالى بهذا يلفت أنظارنا إلى دراسة علم النبات، ندرسه لأنه لا يكفي أن ترصد فقط، أن ترصد الظواهر، ولا يكفي أبدا أن تجلس في بيتك أو أن تذهب إلى السوق فتشتري من بائع الفاكهة أو بائع الخضروات بعض الفواكه أو الخضروات، وإنما عليك أن تكون دارسا متأملا، حتى لو رأيت ذلك في حقله في حديقته، حتى لو شاركت مشاركة ولو بجهد ضئيل في أن تخرج هذه الثمرات، حتى لو شاركت بجهد في تحصين وتصعيم وتأمين هذه الثمرات، حتى لو قمت أنت بعملية تهجين لهذه الثمرات، حتى لو درست أسلوب التلقيح بين الثمار المختلفة، وكيف أن الله يقول لك وأرسلنا الرياح لواقح، كيف أن الرياح تلقح النباتات وتلقح الزهور من هنا ومن هنا. لو أنك درست، لو أنك فكرت، لو أنك أعملت النظر وأعملت الفكرة لكنت دارسا. وكذلك الجبال، قد يقول قائل ما لنا وللجبال وقد كفى الله بلادنا شر الجبال فنحن لا نراها إلا لماما. وحتى الجبال أو سلاسل الجبال التي نراها إنما هي مجموعة من التلال، لا يطلق عليها العلماء جبال، وإنما يكتفون يحمل أسماء كثيرة في كل جزء من أجزائه. لماذا ندرس الجبال؟ في مطلع القرن الخامس عشر الميلادي قام مجموعة من الدارسين لدراسة أعلى جبال الدنيا، جبال الهيمالايا، والتي ترتفع هذه الجبال ترتفع 2000 ميل جوا، ترتفع 2000 ميل فوق سطح البحر، وجيلا وراء جيل ومجموعة وراء مجموعة تصعد إلى القمة أو تحاول الصعود إلى ولا يصلون، ويظلون يصعدون ويحاولون الصعود، حتى أحرزوا ذلك في سنة 1930، مئات السنين وهم يحاولون الصعود على قمم الهيمالايا إيفرست وغيره حتى وصلوا أخيرا. وقال الذي وصل إلى قمة إيفرست إنه شاهد منظرا رائعا لا نظير له في الدنيا. إن هذه الكلمة التي قالها الرجل الذي وصل إلى قمة إيفرست في الهيمالايا تدل على لذة العلم، لذة الكشف العلمي في حد ذاته. لو قلت لمجموعة من الكسالى والتنابلة تعالوا معي نحاول الصعود إلى الهيمالايا، لهز كل واحد كتفه قال ما لنا وللهيمالايا، ما لنا وللجبال نتسلقها ونتعب أنفسنا وقد نموت وقد نضيع وقد. ولكن الذي يدرك عظمة العلم ولذة العلم ولذة الوصول إليه والحصول عليه يقدم نفسه ويقدم ما يملك في سبيل الكشف العلمي والوصول إلى العلم. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، غرابيب يوصف السواد بأنه غربوب أو غربيب، وقد قال قوم إن ذلك مشتق من الجامد، من الجامد وهو الغراب لأنه مشهور بالسواد، كما قال القائل ومن طلب العلوم بغير جد أو كد، ومن طلب العلوم بغير كد فيدركها متى شاب الغراب، والغراب لا يشيب أبدا ولا يبيض أبدا، فهو أسود لا يرى فيه ملمح من ملامح البياض، جبال سوداء سوداء ملتفة بعباءة سوداء، وجبال حمراء وجبال بيضاء. انظر الى هذه الجبال الراكضة الراكعة الساجدة الخاشعة التي تتوالى. كم عاشت هذه الجبال، كم رأت من احداث، كم مر عليها من ازمان. هذه اوتاد التي اقامها الله لهذه الارض حتى لا تميد بكم. هذه جبال الشوامخ تأملوها، انها اعتى من الجبابرة، ان الجبابرة لا يستطيعون ان يزيلوها من اماكنها. ومع ذلك انظر ان ربنا سبحانه وتعالى ينصف هذه الجبال، بل وينصف الارض التي تحمل الجبال، وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة، وهذه الجبال تصبح كالعهن المنفوش، كالصوف الصوف المنفوش. كل هذا يضيء ويفنى. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها، وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. النبات مختلف، الثمرات تختلف، الجبال تختلف، والناس يختلفون في الألوان. هذا أسود وهذا أحمر وهذا أبيض وهذا أصفر وهذا أسمر، ألوان مختلفة أشكال مختلفة، بحيث أننا لو دققنا النظر فإنه يستحيل أن نجد إنسانا يشبه إنسانا آخر. وإذا كان ذلك في الأناسي فهو في الحيوانات في الدواب والأنعام كذلك. والدواب هو كل كائن حي يدب على الأرض، كل كائن حي يختلف في شكله وسمته وصورته ولونه، كل شيء مختلف. السباع تختلف في ألوانها وأشكالها وشياكها وسماتها، والثعابين تختلف، وكل الحيوانات تختلف، وكذلك الأنعام. والأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وكلها أيضا مختلفة، فليست هناك بقرة تشبه بقرة، ولا جملا يشبه جملا، ولا ناقة تشبه ناقة، ولا خروفا يشبه خروفا، ولا ماعز يشبه الآخر. كل شيء له صورته. وكذلك قطع الأرض، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب. الأرض وقطعها المتجاورات ليست هناك قطعة من الأرض تشبه قطعة أخرى، كل شيء مختلف. هذه أرض تنبت وهذه لا تنبت، هذه طيعان وهذه وديان، وهذه سفوح وتلك قمم. كل شيء في الأرض مختلف، كل شيء من أشياء هذا الكون مختلف، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. ثم قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم وحدهم الذين يخشون الله، فمن لم يخشى الله فليس بعالم، والجاهل هو الذي لا يخشى الله. ولهذا أطلق الله على الذين يعملون السوء أنهم يعملونه بجهالة. إنما العلماء هم الذين يخشون الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال مجاهد العالم من يخشى الله. وسئل واحد من السلف، واحد من السلف من اعلم رجل في المدينة؟ يسألونه من هو العالم الذي تركته في المدينة، اعلم الناس في المدينة، كما زاد على ان قال اتقاهم لله واخشاهم لله. اتقى اهل المدينة هو اعلم اهل المدينة، لكن من هو لا ندري، لاننا لا نعرف من هو اتقى اهل المدينة. انما يخشى الله من عباده العلماء. من هم العلماء؟ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فالعلماء هم الذين يتلون كتاب الله لا كتاب الناس، يتلون كتاب الله ولا يتلون شيئا غيره. فمهمة العالم ان يتلو كتاب الله، مهمة العالم ان يفهم كتاب الله، مهمة العالم ان يدرس كتاب الله. هذه هي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول كما علمه ربه ان اتلو القرآن. ان اتلو القرآن مهمتي هي تلاوة القرآن. والله يأمره ويقول له اتل ما اوحي اليك من الكتاب. اتل، لا تزد على هذا، ما ارسلت الا لكي تتلو وحي الله على خلق الله في ارض الله، لا تزد عن ذلك. وهذه هي مهمة النبي، وينبغي ان تكون هي مهمة ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي ان يزيدوا عن كتاب الله. وحينما نقول كتاب الله فاننا نعني ضمنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي للعالم ان يزيد على ذلك، لان سلفنا قالوا العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. لماذا قال الصحابة ليسوا بشرا؟ نعم هم بشر، ولكن متى نأخذ بقول الصحابة؟ إذا ثبتت صحته، لأنهم لم يقولوه من عند أنفسهم وإنما قالوه نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعتبر قول الصحابة حديثا، نسميه الحديث الموقوف لأنه موقوف على الصحابي، بخلاف الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ليس في هذا خلاف. ما العلم يعني ليس العلم نصبك للخلاف سفاهة، أن تنصب خلافا بسفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. أقول لك قال رسول الله، تقول قال الشيخ الفلاني أو قال الفقيه الفلاني أو قال الخطيب الفلاني أو قال الواعظ الفلاني أو القاضي الفلاني. كل هذا يقف ويسكت ويخرس ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قد نطق وقال. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. فهؤلاء هم العلماء، إن الذين يتلون كتاب الله. وقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء جاءت وسطا بين علم الكون وعلم الكتاب، لأن المسألة واحدة، الذي خلق الكون هو الذي أنزل الكتاب، فلا تعارض بين ما نراه في الكون وبين ما نقرأه في الكتاب. فالذي نقرأه في الكتاب تلميحات عن السماء وما فيها والأرض وما عليها والناس والبشر، ومن خلال هذا كله نعرف الله الخالق البارئ المصور. هذا نراه في الكون بأعيننا ونقرأه أيضا في كتاب ربنا. ولهذا جاء العالم في الوسط، فالعالم هو الذي يدرك هذا الكون، وهو الذي يقرأ كتاب الله يتلوه لنفسه ويتلوه للآخرين. وكلما كثر العلم كثرت الخشية لله، فكلما كان الإنسان قليل العلم كان قليل الخشية لله، وكلما كثر العلم كثرت الخشية، الخشية لله سبحانه وتعالى. فبقدر ما يزداد علم الإنسان تزداد معرفته بصفات الله وبجلال الله وبعظمة الله وبأيام الله، وحينئذ يدرك من هو الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. القراءة الثانية التي يتشبهون بها وهي إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهي قراءة شاذة وليست من الحق في شيء، وإن كان البعض قد خرج تخريجات سمجة أن الله يخشى من العلماء. الله هو الذي يخشى العلماء، هذا كلام لا أصل له، إنما الذي يخشى هم العلماء، يخشون ربهم سبحانه وتعالى لأنهم يعلمون جلاله، وكلما ازداد علمهم به ازداد خوفهم منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أتقاكم لله وأخشاكم لله لأنا أخشى إنسان لله ورسول الله، لأنه يعلم الكثير عن ربه ويعرف الكثير عن ربه، وبقدر معرفته بربه فإنه يتقي الله ويخشى الله عليه صلوات الله وسلامه. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لم تبور. العلماء العاملون، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ينفقون حسب الأحوال ولكل نفقة أسلوبها، فينفق سرا إذا كان هناك إنسان يخشى أن تجرح مشاعره، وإذا كانت النفقة تحتاج إلى السرية، هناك أمور تحتاج إلى النفقة السرية وهناك أمور تحتاج إلى النفقة العلنية لتعلم الآخرين كيف ينفقون. المهم أن لا تكون مرائيا بنفقتك. ولقد قال بعض العلماء تعبيرا طيبا، قالوا إن الذي يلجأ إلى النفقة في السر بحجة أنه يخشى الرياء ذلك نفسه نوع من الرياء. إنك بتنفق سرا ليه؟ خايف لو أنفقت علانية يكون رياء. إن هذا التصرف في حد ذاته نوع من الرياء. وأنفقوا مما رزقناهم سرا حيث يصلح السر، وعلانية حيث تصلح العلانية، ولكل أسلوب ولكل موقف ولكل وقت. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يرجون، يؤمنون من الله سبحانه وتعالى بتجارة لن تبور أبدا، مضمونة المكسب، مضمونة الربح، بخلاف أي تاجر في الدنيا فإنه لا يضمن ربحا ولا يضمن نجاح تجارته، إنما هذه التجارة مع الله مضمونة الربح. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. استبشروا، الله يبشركم بنجاح البيع. يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ليوفيهم أجورهم، الله سبحانه وتعالى يوفي هؤلاء أجورهم، يأخذون الأجر وافيا كاملا ووافيا عند الله. وتأمل إذا كان الذي سيأجرك هو الله، سيأجرك أجرا وافيا كريما عظيما ويزيدهم من فضله، يعطيك زيادة أيضا بعدما تأخذ أجرك وحقك كاملا من الكريم الجواد، يزيدك من فضله. وأي زيادة أعظم من أن ترى الله، من أن ترى الله سبحانه وتعالى، من أن يسقيك ربك وسقاهم ربهم شرابا طهورا، من أن يسلم عليك ربك سلام قولا من رب رحيم. حينما يقول لك ربك السلام، هل بعدها يكون هناك إيلام؟ هل بعدها يكون عذاب نفسي او عذاب حسي؟ مستحيل. ويزيدهم من فضل انه غفور شكور. شكور، تأمل، الله شكور شاكر يشكرك، المنعم يشكر. اذا كان المنعم المتفضل يشكر فيعطي الجزيل على العمل القليل، فكيف بالمنعم عليه لماذا لا يشكر؟ اللي بينعم عليك ونفسه بيشكر ولك انا متشكر، شكر متشكر لانك اعطيته قليلا، ما قيمتك وقيمة اعمالك مهما عظمت امامك السماوات والارض ونعيم ابدي فرمدي لا وزن لهذا، ومع ذلك يعطيك كل هذا ويقول لك انا اشكرك. ومع ذلك هل شكرته انت؟ راجع نفسك، انه غفور شكور. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجرهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور. والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه. الذي اوحينا اليك من الكتاب، تامل، من الكتاب، لان السوره مكيه، فالذي نزل كله جزء من الكتاب، لم ينزل الكتاب كله، ومع ذلك ذلك الجزء الذي نزل من الكتاب هو الحق. جمالك شويه من الكتاب اللي وصلوا دلوقتي، لانك في سوره لقمان، وسوره لقمان ما زالت في سوره فاطر، وسوره فاطر مكيه. الذي انزلنا اليك من الكتاب هو الحق، حق لا شك فيه، والحق هو ما طابق الواقع، وليس هناك كتاب طابق لفظه معناه الا القران الكريم، اللفظ على قد المعنى والتفسير هو على قدر التاويل. التفسير يعني شرح الكلمات، والتاويل ما يؤول اليه المعنى في يوم الاخر، ما يؤول اليه. يعني في القران بيقول لك جنه عرضها السماوات والارض، تفسيرها بنقعد نفسرها يعني نشرحها تبقى واضحه، انما معانيها او تاويلها ان ترى الجنه بعينيك وان تعيشها بكيانك، هذا هو التاويل، يعني ما يؤول اليه المعنى. والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، مصدق لما بين يديه. الكتاب القران مصدق لما في التوراه والانجيل والزبور والكتب الاخرى ارميه وغيره، يصدقها. فاذا قال القران ذكر معنى فهو تصديق لهذه الكتب ان كان فيها، ان كان موجود فهو تصديق، وان لم يكن موجود فالتصديق في القران. واذا المرجع الاساسي لهذه الكتب هو القران، مصدق لهذه الكتب، وهذه الكتب مصدقه للقران، هو يصدقها وهي تصدقه، هي تدعو اليه وهو لا ينكرها ولا يتاسف منها، ولكن يحق حقها ويبطل باطلها، لانه كتاب انزل بالحق وبالحق انزلناه وبالحق نزل. هذا هو القران، بالحق انزلناه وبالحق نزل. واوحينا اليك الكتاب بالحق، ثم اوحينا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، ان الله بعباده لخبير بصير. اقول قولي هذا، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم أورثنا الكتاب، الكتاب أصبح ميراث لمن؟ للمصطفين الأخيار. وفي هذه بشارة أن هذه الأمة التي تحمل كتاب الله هي أمة مصطفى، اصطفاها الله لحمل كتابه ولحمل قرآنه. ولو لم يبق من هذه الأمة إلا رجل واحد لكان رجلا مصطفى لحمل الكتاب، ولكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يظل هذا الكتاب عبر القرون والدهور محمولا في السطور وفي الصدور لم نفرط فيه لحظة. حينما نقول إننا لم نفرط فيه لحظة أرجو أن يكون واضحا أننا فرطنا في كثير مما جاء فيه، فرطنا في عقيدته، فرطنا في أحكامه وشريعته، فرطنا في أخلاقه، ولكن الأمانة محفوظة. القرآن كنص محفوظ، والتسابق على حفظ القرآن الكريم نصا قائم على قدم وساق. الإذاعات تتسابق في تقديمه مرتلا وغير مرتل، والطابعون والناشرون حتى من غير أبناء هذه الملة يتسابقون في طبعه ونشره، والأطفال الصغار يستظهرونه، وقلما يخلو مكان من حفاظ للقرآن الكريم. فمسجد كهذا فيه عشرات من حفاظ القرآن الكريم على بعد ما بيننا وبين القرن الذي نزل فيه القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. فالتركة محفوظة، ولكن المطلوب هو أن حفاظ التركة بدلا من أن يكونوا نقلة علم لا يستفيدون منه، وبدلا من أن يكونوا كما قال الرسول كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، بدلا من أن يكونوا هكذا عليهم أن يستفيدوا بالقرآن وأن يقيموا عهد الله في أنفسهم وفي الناس، وأن يبلغوا علم القرآن لأنفسهم ولذراريهم وللناس، وأن يدعو أمم الأرض إلى هذا الكتاب الكريم لأن فيه نجاة الناس وحياتهم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ليكونوا بحق أمة مصطفاة، ونجتزئ بهذا القدر نظرا للظروف الجوية، ونكمل الحديث بعد الصلاة إن شاء الله وقدر. ربنا اغفر لنا.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هؤلاء المصطفون من عباد الله أصناف ثلاثة، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. منهم ظالم لنفسه دخل، ومنهم مقتصد متوسط معتدل، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. في هذا التقسيم نظر المفسرون ذهبوا فيه مذاهب شتى، وصلت إلى 40 تقريبا، والذي دفعهم إلى هذا هو أنهم وجدوا في هذا التقسيم الظالمون لأنفسهم، فقالوا كيف يكون الظالمين، كيف يكون الظالمون لأنفسهم من هذا الصنف الذين ورثوا الكتاب. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، المصطفون منهم ظالم، منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، كيف يكون فيهم ظالم لنفسه. حتى إن بعض المفسرين قالوا إن الظالم لنفسه خارج على المصطفون لحمل الكتاب، وهو كلام بعيد.
لكن الآية واضحة جدا، فهي تتحدث عن حقيقة هذه الأمة. فهذه الأمة ظالم يخطئ، يرتكب الذنوب الكبار أو الصغار، ونحن نعرف أنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن. والظلم للنفس قد يطلق على المعصية، ليس حتما الظلم للنفس الخروج على الملة، لأن آدم وحواء وهما أول المؤمنين والمسلمين قالا في استغفارهما: ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالظلم هو ارتكاب المعاصي سواء أكانت كبيرة أو صغيرة والتوبة منها. المقتصد هو الإنسان الذي يقوم ببعض الواجبات ويبتعد عن المعاصي قدر المستطاع على قد ماشي وحدة وحدة مقتصد. والسابقون بالخيرات، الإنسان اللي طول عمره يحاول دايما يكون سباق، ودون الأقسام الثلاثة التي جاءت في قوله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب المشحمة ما أصحاب، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. سؤال: لماذا قدم الظالم على الكل ليدفعه إلى التوبة؟ طب لماذا أخر السابق إلى الخيرات حتى لا يغتر، لا يغتر بنفسه فأخر تربية لنفسه؟ فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات بإذن الله. وقوله تعالى بإذن الله مرتبطة بسابق للخيرات، يعني سبقه إلى الخيرات إنما كان بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله ألا يوفقه لما وفق ولما هدي إلى خير. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. والذين اصطفاهم الله ذكرهم في قوله: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، هو اجتباكم يعني اصطفاكم. فما دام الله قد اصطفاكم واختاركم وجبت عليكم امور: اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. إذن هذا هو شكرك لنعمة الاجتباء وهي الاصطفاء. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. جنات عدن، الله سبحانه وتعالى أعطاهم جنات عدن. عدن يعني إقامة دائمة، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. قد يقول قائل: وما قيمة هذا؟ يعني أساور من ذهب ولولي ولباسهم فيها حرير. هذه كلها نعم مادية محسوسة. فهل نحن نرغب في الجنة لنعمها المحسوسة فقط؟ هنا قال الله تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وقال: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الحزن بقى الحزن، لأن حتى الكلمة شديدة، حزن بالزين عليها سكون ففيها كده شدة، لا قال الحزن، حتى الحزن الرقيق الشفاف الخفيف مبعد عنه. إذن هم في سعادة نفسية غامرة وفي نعيم نفسي غامر. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، المطحونون في الدنيا المحرومون في الدنيا، الذين عاشوا لم يروا الذهب ولا اللؤلؤ ولا الحرير، وكانوا يرون المغرورين يلبسون الذهب واللؤلؤ والحرير ولو سرق ونهب هم وأزواجهم. المطحونون في الدنيا الذين حرموا من هذا كله يرونه حلالا. وكما قلنا ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، ذهب مش زي ذهبنا، لؤلؤ مش زي لؤلؤنا، حرير مش زي حريرنا، أشياء بس مجرد أسماء. وفيش اللغة العربية ما فيهاش ألفاظ تعبر، هتعبر لها إيه؟ قولك إيه؟ هتقدر مخك يستوعب ما في الآخرة؟ يعني لما جيب نملة أو سمكة وأكلمها عن مونتي كارلو هتفهم إيه مونتي كارلو؟ هتفهم إيه؟ وأكلمها عن اللي بيجري واللي بيروح يصاروا في مونتي كارلو ويدفع 3 مليون جنيه في القمار في الليلة، هتفهم إيه السمكة؟ مش هتفهم حاجة، مش عارفة الموضوع إيه مونتي كارلو؟ السمك يا دوب تكلم عن بعض الاعشاب وبعض الاشجار بتاع ده النباتات المائيه، ده كل دائره معارف سمكه، ده اللي تعرفه سمكه، نمله لها دائره معارف ايضا، انما ما تجيش لنمله وتكلمها عن المفاعل الذري، مش دخل بالمفاعل الذري ولا تعرف لا مفاعل ذري ولا غير ذري. فحينما يحدثنا الله ونحن بالنسبة إلى الآخرة لمال نمشي، يكلمنا على مصطلحات احنا حفظنا، انتوا عندكم ذهب يبقى عندكم ذهب هنا. وأسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى 99، هي دي أسماء الله كلها أبدا؟ ده في أسهم استأثر الله بها في علم الغيب عند حتى الأنبياء لا يعلموها، انما دلك اسامي حي حي. طب انا حي لان اللفظ ده انا عارفه حي، لكن حياه الله غير حياتي، غير حياه الكائنات. طيب في لفظ ثاني يؤدي هذا المعنى؟ مفيش في اللغه العربيه، اللغات ما تحتملش، فبيكلمك بالمصطلحات اللي يسعها عقلك فقط. حي سميع، طب انا سميع بصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قبل ما يقولك هو السميع البصير قالك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، حتى لا تفهم ان سمعه كسمعك وان بصره كبصرك. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله، الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. ما عدناش هنحزن ابدا، الحزن لم يزل عنا لحظة في الدنيا. في حد فيكم مش حزين؟ ليس على وجه الارض انسان غير حزين الا اذا كان اهبل، انما اي انسان عنده ذرة من عقل فهو عايش في حزن. وأقول لكم شيئا، إن الحزن يزداد كلما تحققت الآمال،
اما تحقق امل يزداد حزنك. تنجح بتحلم، بتيجي كده غمامة من الحزن بتطوف حوالين قلبك. ابنك نجح وتفوق وجايب لك مبروك، ده ابنك خد دكتوراه، ابنك عشان ايه بتحزن؟ ليه؟ لان كل فرحة في الدنيا ففي خلالها مصيبة، جواها مصيبة، على الاقل مصيبة الموت. فلان الموت موجود شبحه بيهددك، شبحه دايما يهدد الانسان، فهو في كل سعادة موجود واقف جنبك. نجح ابنك نجح، هيموت وهيموت ابنك. قد لا يكون هذا الفكر ظاهرا مرئيا محسوسا، لكنه مضمر، العقل الباطن شايل هموم. ولذلك انت بتلاحظ في احيانا بيأخذك شيء مقبار في مخك فجأة، تجيك حزين ويجي واحد يسألك مالك، يا اخي والله انا حزين بس مش حاجة، صحتي كويسة، وقتي كويس، العيال كويسين، لكن يا اخي كده صابح النهاردة مقرف. وكلمة مقرف دي كلمة لا في اللغة العربية ولا الاعجمية، انه مقرف، مقرف يعني ايه؟ حزين بلا سبب، من غير سبب، اي مدلل مع السبب، حزين مطب نفسي قاتل. العقل الباطن بيعمل افرازات، هذه الافرازات بتدوخ الانسان. في الاخره مفيش حزن، ليه؟ مفيش نهايه. ما هو اللي مخوفنا كله النهايه، ان كل بدء نهايه، كل نجاح هينتهي، كل امل يتحقق الالم بعده. هارون الرشيد قعدته ايام سعادته، ثلاث او اربع ايام في عمره كله، ظبطوها على الحيطه مكتوبه الايام اللي هو يعني كان فرحان فيها، ده اربع ايام. اللي كان بيقول للسحابه انصري حيث شئت فتاتيني خرابك. وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه من فضله. احلنا يعني جعلنا نقيم مكان نحل فيه، المكان الذي نحل فيه دار المقامة، مش خدت فيلا ولا قصر، هتغادر حتما يا مسكين، ومهما رحت هيجيلك الموت. وتعرف لو جالك الموت وانت تعيش صعبة احسن لك والله من ان يجيلك الموت وانت في قصر، او يجيلك الموت وعندك اموال كتير. عارف زي ايه؟ سنة الطفل ودرس العقل. شوف لما الطفل يخلع في النيته او الصوت بيخلع في النيته بنفسه، بيخلعه ويطلعها ونرميها، او يجيب فتله ويجرها ونرميها، وبيقال نزه وبيطلع في النيته بنفسه بسيط. انما شوف درس العقل، قعدت فاتح بوقي يطلع ثلاث ساعات وبيطلعه في درس العقل علشان يخلعوا. طيب درس العقل لأن جذوره قوية بتخلع. كذلك الإنسان اللي بيموت في كوخ غير اللي بيموت في قبر، بيبقى دوكت بيطالع زي طلوع درس العقل، بيبقى دوكت من ناس بكتك يطلع، وحتى قريبه بيبقى زعلانين على شانه بتاع الكوخ، مفيش آمال متعلقة بيه. انما لوكاس بيعدله ايام ولالي، امتى يغور لجل ايه؟ ياخده اللي عنه، فيبقى ميت ولا حد سائل عنه، صحيح ما يعمله ميتم كبير لجل الناس ما تاكلش وشهم، ولجل ما يقولوش الميت راح تطيص، ده الاحياء يعني. وتلقى اللي بيتصوت، كل واحد يصوت على معنى في دماغه، وقالوا الميت راح في 60 داهية، وكل واحد قاعد بيحسب يا ترى ايه، وبعدين اللعنات تبتدي تنصب عليه، اذا كان صرف قرشين او اذا كان ادى حد قرشين او بتاع، كل ده ما الذي احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب
ولا يمسنا فيها لغوب، ما فيش تعب ولا ملال. نصب يعني تعب، لغوب يعني ملال، لا هنتعب ولا نمل. ما هو خد بالك المتعه شيء ممل، علشان مثلا يعني مثلا واحد زي حالاتي ولا حالاتك، او قاعد ياكل فول وطعميه وبتاع لما مقطوع قلبه، طيب املك ايه؟ انا عاوز اكل من الاطعمه اللي بتيجي بالطياره سخنه من باريس، في فنادق بيجي لها الطعام ساخن من باريس، الحلويات بتيجي من باريس سخنه، حتى القرع العسلي، والله بيجيبوا القرع العسلي من باريس. المهم هو فرحان او عاوز ياكل قرع عسل من باريس او فرصه قرع عسل، يقعد ياكل الصبح وبعدين النتيجه مره في مره هيتايه يس، عاوز فول مدمل الثاني، لان هو خلاص في حكايه القرع امل عاوز يحققه، اتحقق من عاوز ياكل رومي، كل رومي مره اتنين من. فمتع الدنيا فيها الملال، لكن متع، شوف كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا به رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، أتوا به متشابها. عاوز تفاح، وطبعا هو ما بيقولش حتى عاوز، بيخطر بدماغه انه عاوز تفاح، بيجي بقى فرع شجر التفاح عند بق سياسي، ما عليه لانه عض، حتى يمكن عمليه العض ما فيش. وبعدين التفاح شيء تاني خالص، النهارده التفاح بتاع الخشابي ده اللي بياكلوه مش من النوع ده، ولا بذر ولا العدس، ده كله حاجات معينه، حتى حاجات ما بتجيبش براز، لان ما فيش عنده براز بتاع الجنه ده، مش هيروح هنعمل لهم كابينات في الجنه كمان، وما فيش سطح مجاري، ما فيش، ده كله في الجنه، لان لا مجاري داخليه ولا مجاري خارجيه. اذا حاجات مهضومه، وزي يقول لك ايه طلعوها ايه هضيم، طلعوها هضيم مهضوم بالطبيعه، يعني عمليه هضم خارجي، ما عليك الا انك تبلع وتتلذذ فقط. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله، الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة من الذي، وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، مش بعملك، بفضل الله. لا يمسنا فيها نصب تعب ولا يمسنا فيها لغوب ملال، لا هتتعب وتقوم تزرع وتقلع، ولن تهتمن لأن أتوا به متشابها. والذين كفروا عزكم الله لهم نار جهنم، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. شوف نفسه يموت، انت عارف المتنبي بيقول ايه؟ كفى بك داء ان ترى الموت شافيا وحسب المنايا ان يكن امانيا. اكبر مصيبه في الدنيا كفى بك داء، اكبر مرض يصيب الانسان اللي تتمنى الموت لانه العلاج الوحيد. كفى بك الكفايه عليك داء ان ترى الموت شافيا، ان مفيش علاج لك الا الموت. وحسب المنايا، المنية هي الموت، حسب المنايا ان يكن امانية. لما تسأل واحد اعز امنية عندك ايه؟ يقول لك ان انا اموت، بس مش بالنسبة يعني كل واحد يعني تقول لك والله يا اخي الواحد نفسه يموت ويرتاح. كذاب كذاب، ده هو بيبقى المرض بينخر في مخه وعاوز ايش 1000 سنة، ولما يجي يلبس جلابية كبيرة يقول له تقطع عدد خطامها، خمس عيد وعمر جديد وربنا يعيد عليك 1000 سنة. ومن الذين كفروا يرد احدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو من زحزحه من العذاب ان يعمر. كفى بك داء
كفى بك داء مرضا ان ترى الموت شافيا. وحسب المنايا كفاية على المنايا، المنايا جمع منية وهو الموت، وحسب المنايا ان يكون امانية، تكون المنية هي المنى، المنية يعني الموت تكون هي الامنية التي ينتظرها الانسان من قرار القلب نفسه للموت. وفي ناس بتتمنى هذا وبتحققه في الثاني البحر كفى بك. اهل النار في هذا الموقف نفسه يموت، نفسه يموت، بل بيدعو يجيب وصفه ربنا، هو واخد في العمر على انه يكلمش ربنا الا بوصفه، ونادوا يا مالك، مالك خازن النار، يا مالك ليقضي علينا ربك، خل ربك يموت يا مالك. قال انكم ماكثون، انتوا قاعدين هنا مش هتموتوا. فامل اهل النار انهم يموتوا، والذين كفروا لهم نار جهنم، لهم اللام الملكيه، يعني نار جهنم دي ملكيهم، ملك خاص لهم، نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، لا يموتوا ولا يخفف عنهم العذاب. كذلك نجزي كل كفور، كل كافر بالله ده جزاء. وهم يصطرخون يعني يصرخون. شوف انما ربنا جاب لهم لفظ بشع لانه بيصرخوا في النار، يصطرخون يصرخون في النار، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وليس في القرآن دعاء بربنا إلا استجيب. لاحظ كده لما تلاقي ربنا في القرآن في إيه استجيب؟ إلا دعاء الكافرين، لقول الله تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هم يصطرخون فيها، يصرخون فيها، يصرخون ربنا أخرجنا من النار نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. لا ليه؟ لأن ألم النار، ألم جهنم ليس ألم تأديب وإنما هو ألم تعذيب. خد بالك في فرق بين التأديب والتعذيب. ايه الفرق؟ المعذب ما بيعذبش لهدف شهوة فقط، بيعذب يعني الإنسان بيعذب ما بيطلبش من اللي بيعذبه انه يتوب او يرجع على اللي في دماغه، خلاص هو تعذيب. انما التأديب بتضرب الانسان او بتوقفه موقف ايلام معين ليرجع عن الخطأ الذي وقع فيه. فما المقصود يوم القيامة؟ هل المقصود ان يرجعوا عن الخطأ الذي وقع فيه؟ لا، ده تعذيب لذات التعذيب، ايلام لذات الايلام، وليس في الله شهوة. حد يعملش بيشتهي ليعذبهم، لا، هم بأنفسهم ضروا أنفسهم إلى هذا العذاب. ولهذا هم يقولون لله، لو أنهم بيتأذبوا وقالوا ربنا أخرجنا نعمل الصلاة، خلاص تبتوا يا جماعة، أتوبنا يا رب. طب يا الله صعب أنت وهم، طب هو أنت منتظر إيه أكثر من أن اللي بيتأذبوا لما تيجي تضرب ابنك؟ خلاص انا ما عدتش عايز الحكايه دي خالص، طب خلاص بتسيبه بقى، خلاص قال لك المتاب وما عادش راجع للموضوع ده بتاعك. طيب والكافرين في جهنم قالوا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، يقولون خلاص براءه، طب تسهول اطلع بره يلا خلاص. لا، ده المقصود مش التاديب، ده المقصود ايه؟ التعذيب. التعذيب في حد ذاته، فترة التأديب انتهت. كان في الدنيا كان بيأدب كل يوم الله كان بيأدبنا كل يوم، بيأدبك بيموت ابنك لما بتتأدب ما بتتأدبش، بيموت اخوك لما بتفكر انت زي اخوك هتموت، بيجي على واحد صاحبك يموته، ما تفوق ما انت هتموت زي صاحبك، ناس اصغر منك في السن بيموتوا، ناس اصح منك صحه ماتوا، ناس اغنى منك ماتوا، ناس اكثر منك كل اللي بيموت قدامك، بيجيب لك مصايب في نفسك بيعييك بيمرضك، ده كله تذكير في الدنيا، لكن في الاخره مفيش تذكير، ده عذاب لنفس العذاب، تعذيب وليس تاديب. ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. خد بالك المفسرين اختلفوا في قوله اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، مش عمرناكم، عمرتنا يعني كم سنه؟ بعض المفسرين قال 17 عاما، انت مش عايش في الدنيا 17 سنه؟ نفترض انك كنت قليل العقل 12، طب انت قعدت 5 عائل مظبوط ما افتكرتش، والبعض قال 18 والبعض قال 40 سنه، وقال لك 40 لقوله تعالى حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 عاما 40 سنه، والبعض قال 60 سنه لما جاء في ترجمة البخاري ان التعمير 60 عاما لقوله تعالى اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، يعني 60 عاما، وده السن اللي مات فيه رسول الله 63 عام قمري يعني 60 شمسي، ومعرفش اللي خدوا المعاش اللي قالوا ان المعاش 60 سنه جاي ظلمة نظروا الى هذا، اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. وكل واحد بينتظر يبقى في 17 ولك لسه بدري، 20 لسه بدري، 25 لسه بدري، 30 لسه عجز، 40 لسه ايام طويله، وبتقابل الواحد تقول له توب او للواحده توبي، اما اتجوز يبقى الواحد يتوب يتذكر، كفايه المده، كفايه يوم، كفايه اسبوع، كفايه سنه، وانت ايه هتذكر بسرعه ايه يعني؟ ده الحكايه كلها الله النبي اليوم الاخر نعبد الله، ده كل المساله، اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. النذير من هو؟ قالوا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان ممكن ما يجيش النذير، ما كفاية ما قعدك في الدنيا 40 سنة و 50 سنة 60 سنة، وزي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي تتراوح بين 60 و 70، وقعدت انت الفترات دي كلها وفيه اللي شذ ودخل 100 ويمكن ما بيعرفش الصلاة يعني ايه، فيه ده كله، وجاءكم النذير. برغم هذا كله جاءكم النذير محمد صلى الله عليه وسلم، والبعض قال ان النذير هو الشيء، الشيء ضحك المشيب برأسه فبكى، رأسك ضحكت في المشيب فبكيت، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره أو فأخبره أو فأخبره بما فعل المشيب، روايات 3، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، كسرك حطمك، يوم ما يشتعل الرأس شيب تجد الآلام في العظام، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. وأحداث الزمان، الأحداث حواليك وفي نفسك وفي أهلك وفي الناس جميعا، كل هذا لم يزدك ذكرى ولا عظة، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ذوقوا ذوقوا وبعدين بيقول ذق انك انت العزيز الكريم. يقول اهل النار يقولوا ذق النار انك انت العزيز الكريم. يعني انت راجل كنت عايش في الدنيا تقول انا عزيز انا كريم انا شجاع انا بطل. طب خد يا اخوان ذوق ويديه الالقاب اللي بيحبها قوي لانه بيجد الالقاب لان عزيز يعني غالب قاهر تقدر تغلب ولا تقهر. كريم ما يقبلش على نفسه اي شيء شخم مناخيره في السماء بيحك السحاب بمناخيره. طيب ذق انك انت العزيز الكريم. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتفكر فيه اولم نعمركم المدة التي يتفكر فيها من تفكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.